أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان الكلام ما زال في خيار العيب وفي مسقطات الرد، ومن ضمن المسقطات التي ذكرها الفقهاء وذكرها الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله هو حدوث عيب عندما يكون المبيع تحت يد المشتري عليكم السلام. حدوث عيب عندما يكون المبيع تحت يد المشتري بعد انتهاء زمن الخيار. فإذا حدث عيب والحال هذه فلا يتمكن المشتري من الرد، وليس له إلا الأرش، وليس له إلا الأرش. عمدة الأدلة التي استدل بها الفقهاء في إثبات سقوط الرد بسبب العيب الجديد، علة الأدلة هي مرسلة جميل ابن دراج. مرسلة جميل تدل على أن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا كانت العين قائمة ردها، وإن لم تكن قائمة فيأخذ الأرش. وذكر الإمام الصادق عليه السلام أمثلة للعين غير القائمة. شنو الأمثلة؟ فيما لو قطع الثوب أو خيط أو صبغ. هذا شو ولدنا؟ ولدنا معرفة أن العين القائمة يعني العين غير المتغيرة، والعين غير القائمة يعني العين التي تغيرت. شنو هذا التغير؟ التغير إما أن يطال العين، وإما أن يطال الصفة. فإن الثوب إذا قطع فإن التغير قد طال العين، والثوب إذا صبغ فإن التغير قد طال الصفة. لذلك ماذا قلنا؟ قلنا أن المرسلة تشير إلى أن التغير المانع من الرد إما تغير العين، كما لو كان الثوب 10 أمتار صار 8 أمتار، تغير في العين، نقص في العين. وإما أن يكون التغير تغير في الصفة، الثوب كان لونه أبيض أصبح لونه أزرق بس لم ينقص، أكو تغير بمن تغير في صفة العين. وأما التغير شو نعبر عنه؟ التغير الباطني، نقص، إلا أنه نقص نفسي، كما لو أن العبد المملوك نسي القراءة والكتابة، أو أن الدابة نسيت ماذا؟ نسيت عملية طحن الحبوب. فإن المرسلة لا تدل على أن هذا تغير، لأن المرسلة تتكلم عن النقص في العين والنقص في الصفة الظاهرية في الصفة الخارجية. وأما نقص في الصفات الباطنية وفي الصفات النفسية فالمرسلة لا تدل على ذلك. الآن وصلنا النقطة على أن ما ذكرته المرسلة عبارة عن لفظ آخر يريد منه الإمام عليه السلام أن التغير المانع من الرد أو العيب المانع من الرد هو نقص. بس بما أن السؤال عن ثوب، الإمام عليه السلام ماذا ذكر؟ ذكر أمثلة تتناسب ويا من تتناسب، تتناسب مع الثوب، قص الثوب، خياطة الثوب، صباغة الثوب. المقصود الأساسي يعني القاعدة المستفادة من مرسلة جميل، مع أن مرسلة جميل ماذا موردها؟ شنو موردها؟ جدا خاص، وهو الثوب. مع ذلك فإنه يستفاد منها قاعدة عامة، وهذه القاعدة العامة شنو عبر عن هذه القاعدة العامة؟ العيب الموجب للنقص هو الذي يمنع من الرد. هذا رد ثبته. نقص، كل ما هو نقص هو ماذا؟ هو مانع من الرد. لذلك وصلنا إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: إلا أن الإنصاف أن المستفاد من التمثيل في الرواية، يعني تمثيل الإمام عليه السلام في مرسلة جميل، مثل مثل عدم كون العين قائمة بمن مثله؟ بالصبغ. بالصبغ العين قائمة، إذا صبغت قائمة لو مو قائمة؟ قائمة. إذن كيف يكون الصبغ مثال لعدم كون العين قائمة؟ لأن نقص، اعتبر نقص. إلا أن الإنصاف أن المستفاد من التمثيل في الرواية بالصبغ والخياطة هو إناقة الحكم بمطلق النقص. يقول الإمام عليه السلام يريد يأسس قاعدة. شنو القاعدة؟ أن ما حدث في العين هو نقص، والنقص هو المانع من الرد. توضيح ذلك: إن المراد بقيام العين هو ما يقابل الأعم من تلفها وتغيرها. في مرسلة جميل عندما يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل اشترى قماش ومن ثم حدث فيه عيب، يريد يرجع، يقدر يرجع لو ما يقدر يرجع؟ الإمام عليه السلام ماذا قال له؟ إن كانت العين قائمة رده. شنو المراد من العين القائمة؟ يعني العين موجودة على حالها ما يخالف، فماذا يقابلها؟ استعرفنا احنا العين القائمة يعني اشتريت الدابة، الدابة موجودة على حالها. اشتريت الثوب، الثوب موجود على حاله. اشتريت الكتاب، الكتاب موجود على حاله. هذا هو معنى العين القائمة. كلمة العين القائمة إلها مفهوم لو ما إلها مفهوم؟ إلها مفهوم. شنو مفهومها؟ العين غير القائمة. فما هو المراد من عنوان العين غير القائمة؟ انظر ماذا قال: الأعم من تلفها وتغيرها. يعني الدابة إذا موجودة نفسها شنو نقول؟ العين قائمة. إذا ماتت العين غير قائمة. إذا كسرت رجلها العين غير قائمة. الثوب إذا موجود نفسه شنو نسميه؟ عين قائمة. واضح؟ إذا احترق عين غير قائمة. إذا فصلوا سووا تفصال دجداشة عباءة، إذا فصلوا عين غير قائمة. إذن العين القائمة هي التي لم يتغير منها شيء، وأما العين غير القائمة إما أن يراد منها التالفة، وإما أن يراد منها شنو؟ المتغيرة. فمراد الإمام عليه السلام في مرسلة جميل العين القائمة يعني غير التالفة وغير المتغيرة. هكذا قال الشيخ الأعظم رحمه الله. وتوضيح ذلك أن المراد بقيام العين هو ما يقابل الأعم من تلفها وتغيرها، على ما عرفت من دلالة ذكر الأمثلة على ذلك. يقول الأمثلة تدل، لمن أصبغ الثوب العين عرفا قائمة، أما شرعا غير قائمة. لماذا؟ تغيرت. لمن أصبغ الثوب عرفا العين قائمة، أما شرعا ليست قائمة. لماذا ليست قائمة؟ لأنها تغيرت. فالفيصل، لاحظني، الفيصل بين العين القائمة والعين غير القائمة هو التلف والتغير، لكن المراد من التغير هو الموجب للنقص للزيادة. هسه انت راح تسأل سؤال، تقول شلو، عيد علي الكلام، عيد علي الكلام. قال الإمام عليه السلام في مرسلة جميل: إن كانت العين قائمة ردها، وإن كانت العين غير قائمة فلا رد. حسب الأمثلة، المراد من العين القائمة العين الباقي على حالها، والمراد من العين غير القائمة إما التالفة وإما المتغيرة. هذا كلام. أنت راح تسأل سؤال، تقول ولكن التغير مرة نقص ومرة شنو؟ مرة زيادة. خب مو كل تغير نقص. لعل الدابة تغيرت نحو الأحسن، الدابة تغيرت نحو الأحسن صارت أقوى وأسمن، الشاة تغيرت نحو الأفضل صارت أسمن، العبد المملوك أو الأمة تغيرا نحو الأفضل. علمتهم القراءة والكتابة، هذا تغير لو مو تغير؟ تغير. هنا الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ملتفت إلى هاي النقطة، قال: والمقصود من التغير هو النقص. يعني شنو؟ يعني المراد من العين غير القائمة إما التالفة أو المتغير، تغير نحو إيش؟ نحو النقص وليس نحو الزيادة وليس نحو الكمال، نحو النقص. جيد. قال: لكن المراد من التغير هو الموجب للنقص لا الزيادة، لأن مثل السمن، سمن الدابة أو سمن الشاة، لا يمنع الرد قطعا. شلون يمنع من الرد وهو ليس بنقص؟ والمراد بالنقص هو الأعم من العيب الموجب للأرش. زين شنو المراد من النقص؟ يقول المراد من النقص عنوان عام، سواء أوجب الأرش أو لم يوجب الأرش. تذكرون سابقا شو ذكرنا؟ بعض العيوب لا توجب الأرش، مثل من؟ مثل لمن أدخل شريك ويانا، هذا عيب. يعني أنا وياك شركاء اثنين، أعرفك وتعرفني، أعرف أتعامل وياك، أنت بعت بعض حصتك، بعض حصتك مثلا بعتها لمن؟ بعتها إلى شريك، صرنا ثلاثة، هذا عيب، هذا نقص، هذا سبب الإشكالية، هذا الشريك ما أعرفه، بس لا يوجب أرش، الشراكة لا توجب أرش، مع أنها نقص بلحاظ البعض وعيب بلحاظ البعض، إلا أنها لا توجب أرش. قال: والمراد بالنقص هو الأعم من العيب الموجب للأرش، فإن النقص الحاصل بالصبغ والخياطة إنما هو لتعلق حق المشتري بالثوب من جهة الصبغ والخياطة، وهذا ليس عيبا اصطلاحا، وهذا ليس عيبا اصطلاحيا. يعني إنسان لما أكو قماش أنا أفصله، يقول اصطلاحا هذا مو عيب، اخيط اسوي ثوب، قال من سويت الثوب انا شنو؟ اعطيت اموال. القماش لما اسوي ثوب انطي اموال، فهو ليس عيبا اصطلاحيا. كذلك صبغ الثوب ليس عيبا اصطلاحيا. مع ذلك ماذا قال؟ فان النقص الحاصل بالصبغ والخياطه، شنو هذا النقص؟ عليكم السلام، إنما هو لتعلق حق المشتري بالثوب. المشتري مو صبغ الثوب صار إلى حق بي، المشتري مو فصل الثوب، مو خيط الثوب صار إلى حق بي، هي هنا الإشكال. ثم قال: ودعوى اختصاصه بالتغير الخارجي الذي هو مورد الأمثلة فلا يعم مثل نسيان الدابة للطحن يدفعه. يقولهم زين ما يخالف، ما يخالف. نرجع إلى مرسلة جميل، ذكر الثوب وأن الثوب لا بد أن يكون قائما وإذا لم يكن قائما لا يوجد رد. والمراد من كون الثوب غير قائم، شنو المراد من كون الثوب غير قائم؟ شنو المراد؟ لو تلف، لو تغيير، بس شنو المراد من التغيير؟ نحو النقيصة، نحو النقيصة. وهذا واضح، قلنا له واضح. يقول هذا كله ما يوجب عند البعض فهم أن التغير خارجي، مثل ما ذكرنا قبل قليل، الثوب 10 أمتار، القماش 10 أمتار، يصير 8، تغير خارجي. الثوب أبيض يصير أزرق، القماش مستقيم عدل يصير شنو؟ يفصلوه على حجم المشتري. وأما فيما لو نسي العبد القراءة والكتابة، هذا مو تغير خارجي، هذا تغير شنو؟ نفسي. وأما نسيان الدابة لطحن الحبوب، هذا مو تغير خارجي، هذا تغير شنو؟ نفسي. فهناك دعوة في أن مرسل الجميل تشمل التغيرات الموجبة للنقص، بس وين؟ في الخارج، يعني تغيرات ملموسة، تغيرات محسوسة بالحواس. وأما التغيرات النفسية كنسيان القراءة والكتابة ونسيان طحن الحبوب، قالوا فإن المرسل لا تذكر هذا المنحى على الإطلاق، عليكم السلام، ولا تتطرق إليه. فإذا هذه النقيصة يصح معها الرد، راح تصير النتيجة هالشكل: من اشترى عبدا مملوكا وكان العبد معيبا والمشتري لا يعلم بالعيب، ثم قبضه، ثم انتهت مدة الخيار 3 أيام، ثم علم المشتري بأن العبد معيب، راد يرجعه. أثناء عملية الإرجاع نسي العبد القراءة والكتابة، سؤال: يصير أرجع العبد لو ما يصير أرجع العبد؟ كان يقرأ ويكتب، لما اكتشفت بي عيب معين وردت أرجعه نسي القراءة والكتابة، يصير أرجع العبد لو ما يصير أرجع العبد؟ بعض المستشكلين الذين تمسكوا بمرسل الجميل قالوا العين قائمة، العبد نفسه لو مو نفسه؟ نفسه. نقص منه شيء حسب الهيئة الخارجية؟ نقص من العبد شيء؟ لا، نفسه، طوله وعرضه ولونه كله نفسه نفسه. نسيان القراءة والكتابة صفة شنو؟ صفة نفسية داخلية. والنسيان القراءة والكتابة لا يعني أن العبد ليس قائما، قائم بنفسه، فرجعوه، يجوز لكم رد العبد، لأن مرسل الجميل تشير إلى النقيصة الخارجية فقط، تشير إلى التغير الخارجي فقط، ولا تتكلم عن من؟ عن النقيصة النفسية. شنو رأيك، هذا صحيح لو مو صحيح؟ قال يدفعه، ودعوى مبتدأ، يدفعه فعل فاعل ومفعول في مقام خبر. قال ودعوى اختصاصه بالتغير الخارجي، عليكم السلام، يعني اختصاص مسألة التغير الموجب لعدم الرد هو التغير الخارجي الذي هو مورد الأمثلة في مرسل الجميل، فلا يعم مثل نسيان الدابة للطحن أو نسيان العبد المملوك للقراءة والكتابة. فماذا تقول؟ قال يدفعه أن المقصود مجرد الناقص، هو هنا، عليكم السلام. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله شو يريد يثبت؟ يريد يثبت أن مرسل الجميل ذكرت أن الثوب إن كان قائما يرد، وإن كان غير قائم، والمراد من غير القائم هو إما التالف وإما المتغير، تغير نقيصة وليس تغير زيادة، فلا يرد. هاي الفكرة صار عندنا عقيدة بيها. المراد من التغير تغير نقيصة. أما تغير الزيادة شبيه ما يضر. شوف الالتفاتة. إذن الفيصل هو ليس التغير. الفيصل شنو؟ النقيصة مو التغير. بدليل التغير نحو الزيادة لا يوجب الرد أو لا يسقط الرد، صح لو لا؟ الدابة إذا كانت 15 كيلو صارت 20 كيلو، هذا تغير لو مو تغير؟ تغير. تغير خارجي لو مو تغير خارجي؟ نعم تغير خارجي، ولكن لا يسقط الرد. بعد أحسن جيبها رجع لي إياها. إذن ليس الفيصل هو التغير، وإنما الفيصل هو عنوان التغير بقيد النقيصة. إذن النقيصة هي الفيصل. فإذا نسي العبد القراءة والكتابة أو نسيت الدابة طحن الحبوب، هاي نقيصة لو مو نقيصة؟ نقيصة. حتى لو لم تكن تغيرا خارجيا إلا أنها نقيصة. ونحن ذكرنا قبل قليل أن الفيصل هو عنوان النقيصة. فإذا نسي العبد القراءة والكتابة فقد نقص فلا يرد، وإذا نسيت الدابة الطحن فقد نقصت صفتها، وإن كانت صفة نفسية فقد نقصت صفتها فلا ترد أيضا. واضح الفكرة؟ فيقول الشيخ الأعظم رحمه الله: من الممكن أن يستفاد من نفس مرسلة جميل ماذا يستفاد؟ أن الفيصل هي نقيصة الأشياء، إما بتلف وإما بتغير، هو نحو النقيصة وليس مطلق التغير. إذن النقيصة هي الفيصل. أن المقصود مجرد النقص، مع أنه إذا ثبت الحكم في النقص الحادث وإن لم يكن عيبا اصطلاحيا. كل نقص حادث ماذا يمنع؟ يمنع من الرد، حتى لو لم يسمى عيبا اصطلاحا. هذا مو عيب ولا يوجب الأرش، بس هو نقص لو مو نقص؟ نقص. ثبت في المغير وغيره. إذن المراد مو التغيير فقط، مو التغيير المجرد عن أي صفة، وإنما المراد التغيير المقيد بالنقيصة. فعمدة الكلام حول وجود نقيصة. قال: للقطع بعدم الفرق. ماكو فرق بين ما تغير وما لم يتغير، الفرق بما وجود نقيصة. فإن المحتمل هو ثبوت الفرق في النقص الحادث بين كونه عيبا اصطلاحيا لا يجوز رد العين إلا مع أرشه، وكونه مجرد نقص لا يوجب أرشا كنسيان الكتابة والطحن إلى آخره. يقول أكو ملحوظة لابد أن تلتفتون إليها. شنو الملحوظة؟ يقول: أرجو أن لا يقع خلط، أرجو أن لا يقع خلط بين العيب المانع من الرد وبين العيب الموجب للأرش. يقول هذا لازم يصير عندكم واضح. العيب الموجب للأرش لابد أن يثبت أنه عيبا اصطلاحيا، يثبت أن هذا عيب، على غراره أنا ماذا أستحق؟ أنا أستحق الأرش. أكو بعض العيوب لا توجب الأرش، ولكن ماذا تعتبر؟ تعتبر نقص، فهي تمنع من الرد. تمنع منين؟ تمنع من الرد. هذا إلى حكم وذاك إلى حكم آخر. أما الفرق في أفراد النقص الغير الموجب للأرش بين مغير العين حسان وغيره، يعني غير مغير للعين حسان، مثل ما؟ مثل النواقص النفسية الداخلية، فلا مجال لاحتماله. ثم إن ظاهر الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة المخالفة في أصل المسألة، بعد ما حقق الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله المسألة تحقيق تام وخرج بنتيجة. شنو النتيجة؟ راح أسوي لك إياها قاعدة: من اشترى شيئا معيبا وهو لا يعلم بأنه معيب وقبضه وكان له خيار مجلس، خيار شرط، خيار حيوان، انتهى الخيار وانتهت مدة الخيار، ثم علم بأنه معيب. لحد الآن من حقه يرجع اعتمادا على خيار العيب لو ما من حقه؟ نعم. قبل أن يرجع حدث في العين حدث وراء هاي المرحلة، وراء مرحلة الشراء ومرحلة القبض ومرحلة انتهاء مدة الخيار، كل حدث يحدث في المبيع مسؤولية المشتري وليس مسؤولية البائع. هذا الحدث شنو نوعه؟ إن كان تلف فما كرد، وإن كان تغير موجب للنقيصة، تغير خارجي موجب للنقيصة ما كرد، بل حتى لو كان تغيرا موجب للنقيصة مو خارجي، تغير نفسي كنسيان القراءة والكتابة، أيضا لا يوجد رد، أيضا لا يوجد رد، لأن هذه الأمور الثلاثة التلف والتغير نحو النقص الخارجي والتغير نحو النقص الصفتي، هاي كلها من الممكن أن تستفاد من مرسل الجميل. هذا كله وضحناه. بقي الكلام مع الشيخ المفيد رحمه الله، يظهر أنه يخالف هذه المسألة حيث قال: ثم إن ظاهر المفيد رحمه الله في المقنعة المخالفة في أصل المسألة، وأن حدوث العيب لا يمنع عن الرد، لكنه شاذ على الظاهر. كمل العبارة تكملة حتى تصير واضحة، هكذا أكتب مكتوب عندك: وأن حدوث العيب لا يمنع عن الرد. اكتب: ما دام المشتري لم يتصرف في العين. مو مطلقا الشيخ المفيد رحمه الله قال لا يسقط، مو مطلقا الشيخ المفيد رحمه الله قال لا يسقط الرد، قال بشرط أن المشتري لم يتصرف في العين، يعني حدث في العين عيب بعدما اشترى وبعدما قبض وبعدما انتهت مدة الخيار، بس ما تصرف بالعين وحدث فيها عيب جديد. يقول الشيخ المفيد رحمه الله: هذا العيب الجديد مضمون على البائع، مع أن العيب حدث تحت يد المشتري، لكن يعتبر هذا العيب الجديد مضمون على البائع. لماذا؟ لماذا؟ لأن المشتري لم يتصرف، الدابة ما ركبها، الكتاب ما قرأ به، القماش ما ودى للخيار، لم يتصرف. بما أنه لم يتصرف فلا مسؤولية عليه ويحق له الرد. هذا الرأي صحيح لو مو صحيح؟ قال الشيخ الأعظم رحمه الله: لكنه شاذ على الظاهر، يعني انفرد بهذا الرأي، أما الطائفة أدلتها رواياتها خلاف هذا الرأي، فهو رأي شاذ لا يعتنى به. ثم قال رحمه الله: ثم مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار، يعني خيار الرد، بين بقاء العيب الحادث وزواله، فلا يثبت بعد زواله لعدم الدليل على الثبوت بعد السقوط. هذا فرع واضح إن شاء الله عز وجل. نحن الآن صار عندنا معلوم: كل عيب حصل تحت يد المشتري فهو مسؤولية المشتري، فلا يحق للمشتري رد العين المعيبة بالعيب الجديد، لأن العيب الجديد يمنع من الرد بالعيب القديم. أكرر: العيب الجديد الحاصل تحت يد المشتري مسؤولية المشتري، فلا يحق للمشتري الرد بالعيب الجديد، ما يحق له يرجع بالعيب الجديد، لأن عنده مانع من الرد. شنو هو المانع؟ حدوث عيب جديد، ما يحق له يرد بالعيب القديم. قلت الجديد قبل قليل؟ لا، العيب القديم. مسألة واضحة عندكم: لا يحق للمشتري رد المعيب بالعيب القديم، لأن أكو مانع. شو المانع؟ وجود عيب جديد. آخر سقط الرد، سقط الرد. فإذا ارتفع العيب الجديد بعد ذلك فماذا يحصل للمسألة؟ أضرب لك مثال، المثال كالتالي: رجل اشترى دابة، دابة فيها عيب كما لو كان ذنبها مقطوع، وقطع الذنب يعتبر عيب بالنسبة للدواب. اشترى الدابة، قبض الدابة، بقيت عنده 3 أيام مدة خيار الحيوان وانتهت المدة، ثم رأى أن الدابة معيبة بهذا العيب. إلى حد الآن من حقه يرد بخيار العيب لو ما من حقه؟ يحق له الرد بخيار العيب. مرضت الدابة، عنده مرضت، شن عبر عن المرض؟ عيب جديد. أو انكسرت رجلها، عيب جديد. هذا العيب الجديد مانع منين؟ من الرد بالعيب القديم، قطع الذيل مانع من الرد بالعيب القديم. فنقول لي اسمع، مالك حق ترجع الدابة، أخذتها بعيب، ما يصير ترجعها بعيبين. قال إذن شنو الحل؟ قلنا للحل إذا تريد تأخذ الأرش، الفرق ما بين الدابة صحيحة الذنب وما بين الدابة قطيعة الذنب. قال يعني سقط الرد؟ قلنا له نعم سقط الرد. هو سوى، راح عالج الدابة، انتظر أسبوع أسبوعين، الدابة أصبحت أفضل من السابق، عالجها. إجا سألنا قال العيب الجديد راح، كانت مريضة، هم عالجتها وهم انطيت مادة المقويات، الآن أصبحت أفضل مما سبق. من حقي أرجعها لو ما من حقي أرجعها؟ لأن المانع وهو العيب الجديد راح، خلصنا من عدة، فأرد أرجعها بالعيب الأول بالعيب القديم، أستعمل خيار العيب. شنو الجواب؟ لا يحق لك رد الدابة. لماذا؟ لأن الرد سقط، وإذا سقط الشيء لا يعود، الرد سقط، بما أن الرد سقط إذا سقط لا يعود. هذا هو الحكم الشرعي الذي حكم به الفقهاء. قال العلامة رحمه الله في التذكرة: عندنا عليكم السلام أن العيب المتجدد مانع عن الرد بالعيب السابق سواء زال أم لا، لكن العلامة رحمه الله في التحرير انظر ماذا قال: لو زال العيب الحادث عند المشتري ولم يكن بسببه كان له الرد ولا أرش عليه. يقول أما إذا زال العيب الحادث عند المشتري كما مثلنا الدابة مريضة، مرضت وكان المرض عيب جديد، بعدما مرضت استطاع المشتري أن يداوي الدابة فارتفع المرض، ارتفع العيب الجديد، هل عنده حق أن يرجعها بسبب العيب القديم العيب الأول ويستخدم الصلاحيات الشرعية في مسألة خيار العيب؟ قال: لو زال العيب الحادث عند المشتري ولم يكن بسببه، يعني المرض مو بسببه، مو هو سبب مرض الدابة، وإنما كان بقضاء وقدر من الله، كان له، يعني كان للمشتري الرد ولا أرش عليه، يعني رجع ما يدفع الأرش، لأن أصل العيب ارتفع، فماكو معنى أن يدفع الأرش، انتهى. صار تناقض بين من وبين من؟ بينما ذكره العلامة رحمه الله في التذكرة وبينما ذكره رحمه الله في التحرير. قال الشيخ الأعظم رحمه الله: ولعل وجهه، وجه من؟ وجه الرد، لأن في التذكرة شنو قال في التذكرة؟ ما يصير يرجع بعد، بما أن حق الرد سقط بسبب العيب الجديد ما الحق يرجع. أما في التحرير ماذا قال؟ لا مانع من الرد. فشنو وجه الرد؟ هذا الرد الوارد في التحرير التحرير الذي هو خلاف ما ذكره العلماء من أن الرد إذا سقط لا يعود. كيف هنا في التحرير يقول هناك رد؟ شنو فلسفة الرد؟ شنو حكمة الرد؟ شنو سببه؟ شنو العلة؟ قال ولعل وجهه عليكم السلام، يعني ولعل وجه الرد أن الممنوع هو رده معيوبا لأجل تضرر البائع وضمان المشتري لما يحدث، وقد انتفى الأمران. شنو الأمران اللذان انتفيا؟ تضرر البائع وضمان من؟ أو ضمان المشتري. يقول لعل الشارع عندما منع من الرد بسبب من هو الرد؟ الرد شي يسبب الرد؟ لو يسبب أن البائع يتضرر، شلون يتضرر البائع؟ البائع يقول أنا انطيتك الدابة معيبة بعيب واحد، انت رجعت لي اياها معيبة بعيبين، هذا ضرر لو مو ضرر؟ ضرر على البائع. وبعد شنو عندنا مخالفة؟ المخالفة الأخرى أن المشتري إذا رجع الدابة معيبة بعيب جديد، أذكرناه سابقا، البائع شو يقول له؟ يقول له أعطيتك الدابة معيبة بعيب واحد، رجعت لي إياها معيبة بعيبين، كنت تعطيني أرش الفارق ما بين الدابة وما بين عيبك الجديد الذي حصل، راح يصير ضمان عليه. من يصير ضمان؟ ضمان على المشتري. لا نقبل بالضرر على البائع ولا نقبل أن نضمن المشتري بلا دليل. فلذلك شنو كان الحل؟ كان الحل أنه السقوط، أنه الرد يسقط. أما إذا ارتفع الضرر وارتفع الضمان، البائع لن يتضرر والمشتري لن يضمن، فشنو المانع منين؟ شنو المانع من الرد؟ يعني ليه من يحمل هذا؟ يحمل على أنه المشتري قال للبائع، قال له هاي تلفت، يعني صار بها عيب، والآن شنو صار عندها؟ ارتفع العيب، أرجع لك إياها وترجع لي أموالي، ها؟ وكأنما لم يحدث شيء. لا أنت راح تتضرر، لأن ما راح أرجع لك إياها بعيبين، مو عيب عالجته، فلا أنت تتضرر ولا أنا ضامن. يقول شنو المانع من تصحيح عملية الرد إذا تراضوا؟ شنو المانع؟ لا مانع من ذلك. ثم قال رحمه الله ولو رضي البائع برده مجبورا بالأرش، هذا يأتي بحثه غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسنتم.